وعلامتها عنده ارتكاب أمور مبتدعة وأمور محرمة غير سائرة. هذا هو هذا مستنده في المحبة، أنه يقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي بالبدعة، فيأتي مثلا يأتي يمسح الجدران التي عند قبره ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو متلبس بمعصية الله ورسوله. هذه ليست علامة المحبة، يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحبه، هذه ليست علامة المحبة. المحبة في الاتباع. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فالبينة هي أنه يكون متبعا، العلامة على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الدعاوى بمجرد بدون بينات هي لا عبرة بها ولا قيمة لها، الدعاوى بدون بينات لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما المعول عليه في الدعاوى هو البينات التي يأتي بها المدعي. فإذا أتى المدعي بالبينة على دعواه فعند ذلك تكون الدعوة صحيحة ويكون صادقا فيما يقول. وأما إن كان في الدعوة مجرد كلام ولم يأتي بالبينة فيما يتعلق بأمور الدنيا والشهود وغير ذلك مما يثبت به الحق، وكذلك أيضا في أمور الدين كونه يعني مخالف، يعني يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لمنهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه مجرد دعوة ولا عبرة بها، وإنما تكون الدعوة معتبرة إذا أقيمت البينة على ذلك، والبينة على ذلك هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فقوله اتبعوني هذه أو هذا هو الدليل على صدق المحبة. فإذا وجد الاتباع فإن الدعوة قد أقيمت عليها البينة، وإن وجدت الدعوة ولكن وجد ما يخالفها ووجدت معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينافي المحبة، ولا يكون الإنسان صادق في دعواه لأنه يحب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول إذا ادعى شخص دعوى وأتى بالبينة وحلف المدعى عليه كيف يحكم القاضي في هذه الحالة؟
أصل المدعى عليه لا تطلب منه اليمين إلا إذا فقدت البينة، إذا فقدت البينة أو لم يؤت بالبينة فعند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف. أما إذا وجدت البينة فلا يطلب من المدعى عليه الحلف، ولو حلف المدعى عليه بدون استحلاف فإنه لا عبرة بهذا الحلف، لأنه لا يحلف إلا إذا استحلف، وهو إنما يستحلف إذا عجنت البينة، لأن المدعي لأن القاضي عندما يأتيه خصوم أولا إذا ادعى شخص على آخر يطلب من المدعي هل هو مقر أو منكر، هل المدعى عليه به هل هو مقر به أو منكر له، إن كان مقرا به خلاص انتهى، لأن الإقرار خلاص ليس لا حاجة إلى يعني شيء وراءه، ما دام أن المدعى عليه مقر خلاص انتهى. ف فيطلب من المدعى عليه يعني رأيه في ذلك، هل هو مقر موافق على هذه الدعوة أو أنه منكر لها. فإن كان مقرا بها خلاص أخذ بإقراره، ولا يحتاج المدعي إلى أن يأتي ببينة، لأن إذا وجد الإقرار خلاص. فإن كان منكرا وأنكر طلب من المدعي أن يأتي ببينة، فإن أتى بالبينة حكم بها بالبينة على المدعى عليه، وألزم بالدفع شيء المدعى عليه به. فإن لم يأتي المدعي بالبينة عند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف وامتنع من الحلف ونكر عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بدفع الشيء الذي ادعي عليه، لأنه ما برأ ساحته باليمين
يقول إذا كان المدعى عليه فاجر ولا يخاف الله عز وجل فهل يعتمد على يمينه؟
ما في إلا اليمين، ما دام أنه ما في بينة، ما دام أنه ما في بينة ما في إلا اليمين.
يقول أرجو توضيح معنى البينة أكثر.
البينة هي كل شيء يبين الحق ويظهره ويدل عليه، وتكون بشهود وتكون بالقرائن والعلامات التي تدل على ذلك. وابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية، كتاب مقصور أو مخصص للطرق التي يحصل بها الحكم، سواء يتعلق بالشهود أو بالفراسة أو بالقرائن والشهود وعدد الشهود. كتاب من أحسن ما كتب في الطرق التي يحكم بها، ومنها الفراسة ومعرفة المحق من المبطل، مثل ما جاء في قصة اللي جاء في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين واحدة كبرى وثانية صغرى، وكان كل واحدة منها ولد معها ولد، فجاء الذئب وأخذ ولد الكبيرة منهما، فدعت الكبيرة أن هذا ولدها هذه مع الصغيرة، فكل واحدة تقول أنه ولدها، الكبيرة تقول أنه ولدها والصغيرة تقول أنه ولدها، وأن الذئب إنما أخذ ولد كل واحد يقول نزيل أخذ ولد ثاني، وهذه تقول صغيرة تقول ولدي وهذه تقول ولدي. فعيسى عليه الصلاة والسلام أتى بشيء وأتى بكلام يعني فاجأهما به، فتبين بهذه المفاجأة المحقة من المبطلة. قال ما دام كل واحدة تقول إنه لها أتوني بالسكينة قاتين فم قاتين، فالتي ليس ولدها قال يقطع، يعني ما في خسارة، أقول ما هي خسران لأنه سيذهب على الثانية، والصغرى قاتلها هو ليس لي هو لها، لا تقطع أعطيها إياه. فعرف بذلك الصادق من الكاذب، وهذا مما يبين الحكم، هذه البينة، لأن البينة قد تكون يعني بعمارات وقرائن وقد تكون بشهود، وهذا مما أبان أن الصغيرة الولد لها والكبيرة ليس لها، لأنها لو كان لأن الأم لا تريد أن يقتل ابنها، بل الأم الحقيقية أمه قالت لها هو ليس لي هو لها، فأرادت أن يبقى حيا ولو كان هو عندها ما دام أنها تراه، وأما تلك لا تبالي بقتله لأنه ليس ولد لها. فعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه أمه وأن هذه ليست أمه، ولهذا وبوب عليه بعض العلماء بقوله باب إذا قال الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل من أجل أن يستظهر الحق أو يعني ما يدل على الحق في المسألة، لأن عيسى ما كان يريد أن يقطعه، وإنما أتى بهكذا مفاجأة وشيء يعني عرضه عليهما معا، فتبين به محقا من المبدلة. فإذا البينة كل شيء يبين الحق ويوضحه. وابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمته قصص كثيرة من الفراسة، قصص كثيرة من الفراسة ومن فراسة القراة يعني التي بها يعني يستظهرون أو يعرفون المحق أنه مبطل.
اللي حكم بالحكم من؟ اللي حكم بهذا الحكم؟
ليش؟
القطع من القطع قطع الطفل.
أيوة.
من هو؟
هو عيسى
سليمان بن داود.
سليمان صح سليمان سليمان غير عيسى سليمان بن داود لأن أنا وهم هو سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.
الآن مثلا يعني هل يعتبر من بينها الفخامات التحليل التشريح الآن الأمور يعني الأمور
والله هذه أمور هذه قرائن أقول هذه قرائن لكن ما يكفي يعني كل قرائن وإنما القرائن يعني يستأنس بها أو يوجه الاتهام بسببها بدل ما يكون يعني اتهام عائل يمكن أن ينحصر.
كذلك التصوير
نعم
التصوير يعني يصور
وش اللي يصور؟
تكون الجريمة قد صورت
ما يعني قضية التصوير ما يقال إن كل تصوير يكون صحيحا لأنه شيء يسمونه الدبلجة وهي أنه يحطون شيء بجانب شيء يطلع صورة ويعني يكون غير صحيحا يعني ما كل يعني صورة يؤتى بها يعني تكون صحيحة لأن يعني في طرق لتقريب شيء من شيء حتى تظهر صورة وقد يكون الأمر على غير الواقع.
يقول ما وجه الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة؟
هذه من جملة الأشياء التي تستثنى لأن القسامة من جملة الأشياء التي تستثنى لأن اليمين على المدعي عليه وهنا كانت على المدعي اليمين صارت على المدعي في القسامة وليست على المدعي عليه. وأيضا قد جاء في حديث القضاء بالشاهد واليمين لأن المدعي إذا حصل شاهدا واحدا فيعني يطلب منه أن يضم إلى الشاهد يمين لأنه يوجد عندها أساس يبنى عليه في الثبوت. فإذا أتى بشاهد واحد ولم يكن عنده شاهد ثاني فإنه يطلب منه أن يحلف لأنه وجد عنده أصل بينة لكنها غير كافية فيضم إليها بينة أخرى وهي اليمين. وكذلك في القسامة وهي أنه يبدع للمدعين ويطلب منهم الأيمان الخمسين يعني أحد الخمسون منهم وذلك لوجود اللوز الذي هو يعني بينة ناقصة أو قرينة تدل على يعني أن المدعى عليهم في شبهة بأن يكونوا متورطين وأن يعني أن الحق عليهم. فوجود اللوث لو كون القتيل موجود يعني عند هؤلاء اللي هم المدعى عليهم فيحلفون أي المدعون فيكون المدعى اليمين على المدعي في هذه الصورة في صورة القتام المدعي أو المدعين عليهم اليمين وليست على المدعى عليهم وإنما تكون اليمين توجه إلى المدعين لأنه وجد عندهم شيء يعني يقوي جانبهم مثل الشاهد حيث يوجد شاهد واحد فإنه يطلب من المدعي أن يحلف ويكون ذلك مضموما إلى تلك البينة الناقصة التي فيها شاهد واحد. فإذا الاستثناء جاء في مسائل متعددة والنووي رحمه الله في شرحه للأربعين أطال في ذكر الأمثلة أطال في ذلك الأمثلة التي فيها أن المدعي يعني لا يطالب بالبينة ويعني وإنما يكون عليه الحلف يعني هذه من أمثلة
يحلف بدون بينة والحلف يقوم مقام البينة
عنده اللوات
غير القسامة.
نعم
غير القسامة
لا ما 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 يحلف لأن الصبي أو إذا قال أنه بلغ بالاحتلام ما قال له احلف. وكذلك المرأة إذا قال خرجه من العدة ما يقال لها احلفي. وإنما يكون ذلك منه بدون بينة, يعني يقبل ذلك منه بدون بينة لأن ذا عرف الحق لا من طريقه. ومن العلماء من قال بالاستحلاف أو بالتحليل.
يقول إذا شهد رجلان على رجل بأنه قال كلاما ما وحلف هذا الرجل أنه ما قال هذا الكلام, فكيف يتعامل مع مثل هذه القضية؟
هذا من جنس السؤال الأول الذي يعني قلنا إن المدعى عليه لا يحلف إلا إذا ما وجدت البينة. المدعي عليه لا يحلف إلا إذا لم يوجد البينة, أما إذا وجدت البينة فإنه لا يقبل قوله إلا إذا كان الشهود مجروحين. إذا كان الشهود مجروحين وشهادتهم يعني جرحها وأتى بشيء يجرحها فعند ذلك ما تعتبر شهادة ويكون الأصل يعني عدم وجودها, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, القدح في الشاهد قدح في الشهادة, القدح في الشاهد قدح في شهادته, مثل ما أن القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, ولذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يعني أن القدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا كان المدعى عليه قدح في المدعي في الشهود وقدحه يعني معتبر فعند ذلك شهادته مشهود.
يقول إذا كان لابد من اشتراط العدالة, عدالة الشهود, فما هي نوع العدالة؟ هل هي كما قرره علماء الحديث في قبول حديث الرجل, أو يكتفى أن يعرف الرجل بالأمانة وما أشبه ذلك؟
إذا لم يعترض الشخص يعني عليهم اللي هو مدعى عليه وما ذكر شيء يجرحهم فيه وأيضا أيضا يمكن أن يعني يطلب تزكيتهم, يعني تزكيتهم من أناس يعني يعرفونهم ويزكونهم, وذاك لم يعترض عليهم فعند ذلك يعمل يعني بشهادتهم.
يقول فضيلة الشيخ يحدث الخلاف بين طلبة العلم في المسائل المختلف فيها, فيطلب أحدهما من الآخر أن يأتي بالبينة أي بالدليل فيقول أنت الذي تأتي بالدليل, فما هو الفصل في مثل هذه المسألة؟ من المطالب بالدليل؟
معلوم أن 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 مثل هذا إذا كان الأمر يعني غير واضح بين طلبة العلم فإن عليهم أن يرجعوا في ذلك إلى العلم ليبين لهم الحق في هذه المسألة وما هو القول الراجح فيها وما هو الدليل على ذلك.
يقول إذا ادعى شخص دعوى ولم يأتي بالبينة فاتهم المدعى عليه, هل يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى من أجل اتهامه؟
ليش السؤال؟
ادعى شخص دعوى ولم يأتي بالبينة حينئذ اتهم المدعى عليه, فيقوم المدعى عليه بتهم إقامة دعوى على هذا الرجل لأنه اتهمه بكذا ولم يأتي ببينة.
العلماء ذكروا أن اليمين على المدعى عليه مطلقة, ومن العلماء من قال إنه يستثنى من ذلك يعني إذا أقيمت أو الدعية على يعني أهل الصلاح والثقة من بعض أهل الفساد يعني شيء فلا يقبل يعني كلام هؤلاء ويحلف المدعى عليهم لأن ذلك فيه إهانة, يعني فيه إهانة, وقد يعني يقصد بعض الفساق الأضرار لأهل الخير وبالأخيار, وأن يعني يدعو عليهم دعاوى فيترتب على ذلك أنهم يستحلفونهم من العلماء من قال إن ذلك يستثنى، يعني فيما إذا كان المدعي من أهل الحسن والمدعي عليه يعني من أهل الخير، لا سيما في أمور يعني لا تليق يعني بذلك المدعى بذلك المدعى عليه.
ما حكم تحليل المدعى عليه عند قبور الأولياء ومشاهدهم لإثبات الحق عليه؟
إيش
تحليل المدعى عليه عند قبور الأولياء ومشاهدهم؟
لا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، لأن هذا معناه يعني تعظيم للقبور، ويعني وهذا إنما يحصل يعني من المفتونين بالقبور والذين يغلون في أصحاب القبور، فهذا غير جائز وغير سائق.
يقول بحجة أنه تعطى حقوق الناس ولا ضاع، هذا الرجل لو طلب منه اليمين عند المنبر في بيت الله حلف كاذبا، لكن إذا فعل ذلك عند من يعظمه في قلبه
تعطى حقوق الناس. أقول هذا أسوأ وأسوأ إذا كان إذا كان أن المكان الفاضل والمكان الذي فضل يعني ليس له اعتبار عنده، وهو يعتبر الشيء الذي لا يجوز هو المعتبر، يعني معنى ذلك أن فيه انقلاب للحقائق وانتكاس للأمور، يعني كان محرما وأمرا سائغا. هذا من جنس أولئك الذين إذا حلفوا بالله يعني سهل عليهم الحلف، وإذا حلفوا ببعض المخلوقين الذين يعظمونهم صعب عليه أن يحلف وامتنع من الحلف، فيكون الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله عند 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 هذا الذي يقوم بهذه النخابة والعياذ بالله.
لأن هذا الأخ مثلا يقول عندنا في بلادنا يمكن أن يحلف المدة عليه ولو كان كاذبا إذا أمر بالحلف بالله، ولكن إذا أمر أن يحلف بالشيخ الفلاني على الضريح الفلاني فإنه يخاف ولا يحلف، فهل يعتمد حلفه هذا حرصا على حق المدعي؟
لا ما يجوز،
وحتى لا تضيع الحقوق
أبدا لا يجوز أن يحلف بغير الله، ولا يجوز أن يحلف في أماكن محرمة.
تقول في بلدنا لا يحكمون شرع الله، فإذا تحاكمت إلى قوانينهم لا يعطونك حق لا يعطونك الحق وإن كنت على بينة، أي معك بينة، ولو حلفت لهم فإنهم لا يعتبرون بحلفك، خاصة إذا رأوك ملتزم على السنة، وأنا لا أريد أن أتحاكم إليهم، فهل يعتبر ذلك خروج عن طاعة ولاة الأمر؟
لا، ما دمت أنت المدعي، المدعي كما عرفنا هو الذي إذا سكت ترك، إذا سكت لم ترك، كيف يعني خروج على ولاة الأمر إذا لم تقم دعوة عند المحاكم القانونية الباطلة المحرمة؟ بل لا يجوز لك أن تقيم الدعوة عندها وأن تتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل. ومن ابتلي بشيء من هذا إن كان مدعا عليه فهو لا يستطيع الامتناع، وأما إذا كان مدعيا يستطيع أن يترك ويستطيع أن يسكت، ولا أحد يلزمه في أن يتقدم، لأن المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك كما عرفنا. لكن إذا كان الإنسان ابتلي بشيء من هذا فعليه أن يسعى ويحرص على الاصطلاح أو الصلح بينه وبين خصمه، وينهو أن يدع بينهم بالصلح، أو يتفقان على شخص عنده علم بالشريعة يحكم بينهما ويأخذان بحكمه. هذه الطريقة التي على الإنسان أن يسلكها فيما يتعلق بكونه مدعيا، وليس أمامه إلا محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يسلك هذا المسلك، إما صلح بينه وبين خصمه، وإما أن يتفق على تحكيم من عنده علم بالشريعة فيتحاكمان إليه وينفذان حكمه.
ما حكم الحكم بالأعراف القبلية مثل أن يحكم عليه بمال تعويضا عن أي حق؟
الأحكام لا تكون رعاة، لا تكون بأعراف قبلية ولا غير أعراف قبلية، الحكم هو بغير ما أنزل الله، هذا هو الحكم الواجب.
في بعض البلدان يحلفون اليمين لابد أن يضع يده على المصحف، فهل هذه الكيفية صحيحة شرعا؟
والله ما أعلم دليل يدل عليها، أقول ما أعلم دليل يدل عليها، ما عندي علم فيها، ولكن الإنسان يحدث بدون ما يكون يضع يده على المصحف.
يقول قرأنا في كتب الفقه أن حالق اللحية لا تقبل شهادته، فهل هذا مسقط للعدالة في الشهود؟
إذا قدح المدعى عليه يعني بهذا الذي فيه فإن قدحه معتبر، وإذا كان المدعى عليه من جنسه فليس له الاعتراض عليه، لأنه شهادة يعني شخص على شخص من جنسه.
يقول سمعت رجلا يسب الله والعياذ بالله وعندي شهود، فهل أناصحه أم أذهب إلى المحكمة وأشهد عليه؟
إذا كان أنه يعني ما حصل منه متعمدا وليس سبق لسان، فكونه يرفع أمره إلى المحكمة إلى الولاة لا شك أن هذا مطلوب، ولكن إن كان نوصح وقيل له يعني هذا كيف تفعل هذا وكيف يحصل هذا وكيف السب يكون له عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عرف اتصافه بذلك وتكرر ذلك منه فإنه يرفع أمره إلى الحكام.
يقول إذا حلف الرجل الرجل ثم بعد سنة أتى ببينة هل يبطل الحلف؟
ما يبطل، نعم يعني يبطل الحلف، لأنه ما دام هو أصلا استحلف لأن البينة مين موجودة، فلما وجدت البينة فإنه يصار إليها والحق لا يضيع لمجرد الحلف، ما دام أن البينة المثبتة للحق موجودة.
يقول فضيلة الشيخ عندنا بعض الصوفية لا يتورع من الحلف بالله أو بكتابه لكن يتورع من الحلف بشيخه كما ذكر، فهل يجوز تحليفهم بهذه الصيغة؟ استحلفكم بالله الذي خلق الشيخ الفلاني.
قضية الحلف إذا قيل في هذا الكلام هل هذا يؤثر فيه؟ الله خالق كل شيء، خالق هذا الشيء وخالق كل شيء، فإذا كان يعني ذلك يؤثر فهذا حلف بالله، والحلف بالله بأي صيغة فإنه يصح ويعتبر، فإن كان ذلك يؤثر وفيه تأثير ما في بس.
يقول إذا لم يرد المدعى عليه الصلح ولم يلتزم بالتحاكم إلى من عنده علم ولم يكن للمدعي الوصول إلى حقه إلا عن طريق المحاكم القانونية، فهل يجوز له الترافع إليها؟
ما دام أنها تحكم بغير ما أنزل الله فلا يترافع إليها، لكن يمكن أن يعني ينظر بعض الناس الذين لهم صلة بالمدعى عليه ويطلب منهم أن يتوسطوا ويتدخلوا يعني فيما بينه وبين المدعى عليه بحيث يعني يصيرون إلى صلح أو يصيرون إلى تحاكم إلى من يحكم بما أنزل الله.
يقول إذا تناقضت شهادة الشاهدين فهل يأخذ القاضي بهذه الشهادة؟
معلوم أن قضية الشهود ومعرفة يعني كونهم صادقين أو صادقين هذا يرجع فيه يعني إلى القاضي وإلى فراسته وإلى يعني أمور أخرى، وإذا كان أن أحد منهم حصل منه يعني شيء وغير مطمئن إليه فيطلب شاهد آخر، أقول يطلب شاهد آخر.
يقول أرجو توضيح معنى القسامة.
القسامة هي أن يوجد قتيل بين قوم فيتهمون بقتله ويتبرؤون من قتله فيقول نحن ما قتلناه، فعند ذلك تكون القسامة، وهي أن يطلب من المدعين أن يحلف منهم 50، فإن حلفوا وحصل منهم الحلف جميعا فإنه يقضى على أولئك ويدفع إليهم الشخص المدعى عليه بعينه، فيؤخذ بالقتيل. وإن لم يحلف هؤلاء 50 فإن المدعى عليهم هم الذين يحلفون وتبرأ ساحتهم بذلك. فإذا القسامة هي سميت قسامة لأن فيها هذا النوع من القسم الذي هو 50 من المدعين أو المدعى عليهم يحلفون. والبدء بالحلف إنما هو بمدعين، لأن عندهم الدوس الذي هو القرينة أو البينة الناقصة، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم وتريه.
يقول: إذا كان المدعي قد جاء ببينة ولكن المدعى عليه أنكر هذه البينة، فهل يستحلف؟
المدعي إذا جاء ببينة، المدعي المدعى عليه لا يملك إلا أن يقدح بالبينة، إذا كان عنده قدح فيها، والبينة هي الشهود مثلا. فإذا كان قدح في الشهود وكان قدحه معتبرا تكون شهادته مجدها مثل عدمها، وإن كان قدحه غير معتبر فيحكم بشهادتهم على المدعى عليه.
يقول: لو أن شخصا اعتدى على إنسان وأخذ قطعة أرض، فقدم المعتدى عليه شكوى إلى المحكمة غير الشرعية، وقدم الأوراق التي فيها أنها أرضه وأرض أجداده، فما المانع من التحاكم في مثل هذه القضية؟ لأنها ليست مخالفة شرعية، ومعظم البلدان الناس لا يحصلون على حقوقهم إلا بهذه الطريقة، فنرجو التوضيح.
إذا كانت المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله فقد يكون فيها شيء يخالف ما أنزل الله، ولو حكم فيها بغير ما أنزل الله فإنه لم يكن مقصودا، وإنما جاء اتفاقا وليس المقصود. ومعلوم أن الحكم بما أنزل الله إنما يكون معتبرا حيث يكون مقصودا، يعني وأن الإنسان يعني يحكم بما أنزل الله. فلو تبين أو حصل أن فيها شيء مطابق لما أنزل الله وما كان مقصودا فإن هذا مثل الرمية من غير رامي، رمية من غير رامي. نعم.
يقول: ما حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى؟ تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى.
إيش معنى بالنية في غير مسائل الدعاوى؟ يعني كونه على نية المستحلف، يعني يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني إلا في الدعاوى، يعني كما هو معلوم، لأن هذا يجري بين الناس، ويعني يحلف واحد الإنسان فإنه على ما يصدق عليه صاحبه، لكن فيما يتعلق بالدعاوى فيما يتعلق بالخصومات وإن ذلك يعني على ما يصدق به، يعني أنه يعني يصدق يعني فيما يقول وكبر ساحته الذي هو المدعى عليه.
يقول: عندنا عادة وهي أنه لو حصل تشاجر بين أشخاص في المسجد يحكم للمسجد بمال يدفعانه أدبا على ما فعلا، فهل هذا جائز؟
هذا من الحكم بغير ما أنزل الله.
يقول لو كان عند المدعى عليه دليل على عدم فعل هذه الجريمة هل يؤخذ به أو فقط اليمين؟
لو كان
عند المدعى عليه دليل على أنه ما فعل هذه الجريمة
لو كان عند دليل يؤخذ.
هو الآن البينة
البينة على المدعي.
طيب
ولكن هذا يعني كونه ادعي عليه شيء وهو يعني غير صحيح وعنده يعني مثلا شهود يشهدون يعني بأنه سليم من هذا الذي ادعي عليه به لأن يكون مثلا في الوقت الذي يعني يكون يعني فيه ذلك هذا ليس موجودا مثلا في البلد ويعني هذا شيء مدعي عليه الناس في البلد يعني مثل هذا يعني يدل على صدقه.
يقول هل السرعة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟
سرعة في السير سرعة السيارات ليش؟ ايش مقصود السرعة؟ نعم لا شك ان السرعة انها من اسباب الضرر عليه وعلى غيره الانسان يعني لا يأتي بالسرعة التي تكون سببا في الحاق الضرر به او بغيره.
يقول اعمل انا وشريك لي في محل ذهبت يوما لاشتري السلعه فضاع مني المال فهل اضمن هذا المال او لا مع العلم ان هذا المال الذي ضاع هو مال مشترك بيني وبين شريكي؟
اذا كنت مفرطا فعليك ان تضمن وان كنت غير مفرط فلا ضمان عليك لأن الشريك يعني مؤتمن.
يقول إذا أتى المدعي بالبينة فطلب منه القاضي أن يحلف
إيش؟
أتى المدعي بالبينة فطلب منه القاضي أن يحلف كذلك هل له ذلك؟
إذا كانت البينة غير كافية فله أن يحلف أو فيستحلف كما عرفنا والبينة غير كافية مثل الشاهد الواحد هذه بينة غير كافية فإذا طلب أن يحلف هذا هو مقصد الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين.
يقول نرجو إعادة معنى الفرق بين الضرر والضرار لأنه لم يتضح لي.
الضرر يكون بقصد وبدون قصد ومثال ذلك الذي ذكرت أن الإنسان عنده جار وله شجر في داره هو فيسقي شجره فيخرج الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر جاره من غير أن يقتل صاحب الشجر إضرار جاره فإذا الضرر موجود وقد حصل ولكنه من غير قصد. وقد يكون الإنسان يعلم بأن الماء يخرج إلى جاره فيكون بذلك يعني عاملا هذا العمل الذي يحصل به الضرر فيكون مقصودا. وأما الضرار فإنه قد يكون من الجانبين بأن يكون كل واحد يضار الآخر ويتبادلان الأضرار فيما بينهما وقد يكون من جانب واحد ولكنه مقصود لأن الضرار ما يكون بدون قصد يكون مع القصد.
يقول ما مدى صحة هذه العبارة القانون لا يحمي المغفلين؟
ايش
القانون لا يحمي المغفلين؟
لا يحمي
نعم
لا يحمي
نعم
القوانين الوضعية لا تحمي المغفل لا تحمي المغفلين ولا غير المغفلين.
هل يدخل في تعريف الإضرار لا ضرر ولا ضرار إضرار النفس وذلك مثلا بشرب الدخان أو الشيشة؟
نعم كذلك يدخل كل هذا داخل.
متى يقال إن أصل الحديث في الصحيحين؟
إذا كان يعني يوجد معناه أو يعني شيء من لفظه يعني في الصحيحين مثل هذا الحديث الذي قال يعني بعضه صحيحين أو أصله صحيحين بأن يكون أكثر أو بعضه في الصحيحين يعني يكون رسول قضاء باليمين على المدعى عليه هذا موجود في الصحيح كون المدعى كون لو يعطى الناس بدعواهم ولكن لدارجان قوم لدارجان أموال قوم ودماءهم لكن المدعى عليه هذا أيضا موجود في الصحيح وإنما الذي ليس فيه بهذا اللفظ ذكر البينة مع أن البينة موجودة في مكان آخر وفي حديث آخر فإذا الذي فيه موجود في الصحيحين إما يعني موجود في الصحيحين ولكنه متفرق موجود في الصحيحين ولكنه متفرق فهذا الحديث أصله في الصحيحين.
يقول على ضوء حديث لا ضرر ولا ضرار فما حكم التفجير؟
هذا من أعظم الإضرار ومن أعظم الضرر والتفجير في في الناس وفي الممتلكات ومن ذلك التفجير الذي وقع في الرياض يعني في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي هذا من أقبح الإجرام وأعظم الإفساد في الأرض وذلك أن الذين فعلوا ذلك جنوا على أنفسهم بأن قتلوا أنفسهم والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ويقول ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بتردي من شاهق أو بحديدة قتل نفسه بها فإن هذه الأمور الثلاثة يعذب بها الإنسان في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هذا فيما يتعلق بقتلهم أنفسهم أما ما يتعلق بقتلهم لغيرهم فقتلهم للمسلمين قال الله عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقتلهم للمستأمنين يدل على قبحه وعلى سوءه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ثم أيضا ما يترتب على ذلك من أن المعاهد والذي له عهد وميثاق لو قتل خطأ فإن الدية تجب له لأهله وتجب الكفارة أيضا يقول الله عز وجل وإن كان من قوم فإنكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ثم أيضا ما ترتب على ذلك من إتلاف الأموال وترويع الآمنين وترهيل النساء وتيتيم الأطفال كل هذه مفاسد تنتج عن هذا الإجرام الذي هو أقبح ما يكون من أقبح ما يكون في الإجرام ومن أعظم ما يكون فسادا في الأرض والعياذ بالله.
يقول فضيلة الشيخ أفتى البعض بعدم جواز الإبلاغ عمن قام بالتفجير لأن هذا جهاد
في سبيل الشيطان والواجب على كل من عرف شيئا عن هؤلاء المجرمين القتلة أن يتقرب إلى الله عز وجل ببيان حالهم حتى يقضى عليهم وحتى يسلم الناس من شرهم.
هل صحيح أن بعض السلف إذا طلب منه الحلف امتنع تعظيما لله تبارك وتعالى ولاسمه ولو كان الحق له؟
المدعي كما هو معلوم الذي له الحق يعني كما عرفنا إذا سكت ترك فليس بحاجة إلى التحذير. نعم يعني يمكن أن يحلف مع البينة مع الشاهد لكن المدعى عليه ليس أمامه إلا الحلف وإلا فإنه يحكم عليه بشيء الذي ادعي عليه به.
يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله بيان رأيه في كلام الشاطبي رحمه الله المنقول عن الموافقات الجزء الرابع صفحة 130، قال: ينبغي عدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة كالخوارج، وذلك حفظا للوحدة والألفة والمودة بين عموم المسلمين. انتهى. هل هذا صواب في كل زمان ومكان أم غير ذلك؟
يعني هذا يعني يتعلق في العالم إذا أخطأ وفي يعني في شيء يعني شيء من البدعة، فإنه لا يعني يعامل معاملة أهل البدع الذين هم مجانبون لأهل السنة والجماعة ومخالفون لأهل السنة والجماعة، يعني أن من حصل منه شيء من ذلك فإنه يعذر، فلا يبدع ولا يهجر ولا يترك ما عنده من الحق بسبب ما حصل عنده من الخطأ. وكم من علماء المسلمين من لا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم ومع ذلك وقعوا في شيء من البدعة، فلو أنهم عملوا معاملة أهل البدع لم يعول على شيء مما جاءوا به وعلى ما عندهم من العلم. ومن المعلوم أن من العلماء من هو من أهل الحديث وعنده يعني أمور منكرة فيما يتعلق بالعقيدة، يكون عنده تقليد، وقد يكون ابتلي ببعض مشايخه، وغالبا ما يكون الضرر على التلاميذ من الشيوخ. البلاء الذي يأتي للتلاميذ غالبا ما يكون من الشيوخ إذا كانوا منحرفين. فمن كان من أهل السنة ومن أهل العلم بالسنة وحصل منه شيء من الخطأ في العقيدة أو غير العقيدة لا يعامل معاملة أهل البدع كالقدرية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وإنما يؤخذ من علمه يؤخذ علمه ويدعى له ولا يتابع على خطئه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 34 من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأن الناس فيه ليسوا على حد سواء بل هم متفاوتون، وأعلى درجة فيه التغيير باليد لمن قدر على ذلك، ثم تليها درجة تغيير باللسان لمن لم يستطع تغيير بالقلب، ثم من لم يستطع تغيير باللسان فتغيير بالقلب، وليس هناك شيء أقل من هذا، بل ذلك أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأنه، وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت خير أمة في الناس، وذلك لأنها تأمر معروفة عنها عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن لعن من لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إنما كان بتركهم المعروف النهي عن المنكر، إنما كان بتركهم الأمر المعروف النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر شأنه عظيم في الإسلام، وذلك أن فيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر وإزالة المنكرات الواقعة. وهذا الحديث بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. والمنكر هو المحرم الذي قد علم تحريمه وتحريمه واضح بين، فإن تغييره مطلوب. فمن قدر على تغييره باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون للسلطان ونواب السلطان في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في بيته في الولايات الخاصة، لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على تغيير باليد، هم الذين يقدرون على تغيير المنكر بأيديهم. ومن لم يكن من أهل التغيير باليد وكان من أهل التغيير باللسان، بمعنى أنه يتكلم ويبين ويوضح وينهى عن المنكر ويحذر منه ويخوف منه، فإن عليه أن يقوم بهذا الواجب ما دام أنه ليس من أهل التغيير باليد، وعنده القدرة على أن يغير بلسانه لأن يأمر وينهى ويبين ويوضح ويحذر ويخوف، فإنه يفعل. وإذا لم يقدر على ذلك أيضا، فإن أقل شيء أن يغير بقلبه، فتغيير بالقلب الكراهية مع التأثر، مع حصول التأثر، فلسان قلبه يتأثر ويتألم لوجود هذا المنكر فيغيره في قلبه، وذلك بكراهيته وبغضه وبتأثر القلب بسبب ذلك، لأنه ما استطاع أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. وهذا يدل على أن الإيمان الناس يتفاوتون فيه، فيهم من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف الإيمان، والضعف أيضا يتفاوت، كما أن حصول الإيمان الناس يتفاوتون فيه في كماله وهم يتفاوتون في ضعفه. هم متفاوتون في الكمال أي في كمال الإيمان، ومتفاوتون في الضعف. ولهذا قال هنا: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن من لم يحصل في قلبه شيء من التأثر والكراهية، معنى ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان، يعني يحصل به أداء هذا الأمر الذي هو أقل شيء، وليس أقل منه وليس أدنى منه. فقوله: من رأى منكم منكرا، يحتمل أن يكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية، بمعنى أنه شاهد المنكر بعينه فهو يغيره بيده إن كان من أهل اليد، وإلا فيغيره بلسانه إذا نفس تغير بيده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية، بمعنى أنه يعلم ويتحقق عن طريق صحيح أن هناك منكر وأنه موجود منكر، فإنه يعمل على تغييره بما علمه من حصوله ووجوده. وعلى هذا فلا يكون التغيير خاص بما رآه الإنسان، بل بما علمه وتحقق علمه، فإن مطلوب منه أن يغيره، مطلوب منه أن يغيره ما دام تحقق وجوده وعلم بذلك، وإن لم يشاهده ويعينه. وعلى هذا سيكون المراد بالرؤية ما هو أشمل من الرؤية البصرية، أي ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. ثم إن الذي جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر لا ينافي ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يقال إن بين الآية والحديث تعارض. الآية فيها أنه لا أن الإنسان عليه نفسه، وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى، والحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن يصبح بلسانه فإن يصبح بقلبه. والمعنى أنكم إذا أديتم ما عليكم وأديتم ما هو مطلوب منكم فقد برئت ذمتكم لأنكم قمتم بما هو واجب، والاستفادة والهداية هي بيد الله. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر، إن حصل المقصود وحصل المطلوب فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل فإن الإنسان يكون أدى ما عليه وبرئت ذمته. وعلى هذا فيكون معنى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل يتليكم، أي إذا قمتم بما هو مطلوب منكم فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. قالوا وفي قول الله عز وجل إذا اهتديتم دليل على هذا، لأن المهتدي ولا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن من الاهتداء أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، فيكون الآية نفسها فيها دليل على أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولكن يكون المعنى أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يحصل الاستفادة بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل، لأنه أدى ما عليه وأرشد إلى ترك الضلال وإلى الأخذ بسبل الهداية. فإذا لم تنفع يعني الموعظة ولم ينفع التذكير ولم ينفع الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون المرء أدى ما عليه وليس عليه بعد ذلك حرج وإثم لأنه أدى ما عليه، وإنما يكون عليه الإثم إذا لم يكن أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث عظيم مشتمل على تغيير المنكر وتفاوت الناس فيه ودرجات الناس فيه، وأنهم على درجات وليس على درجة واحدة، وأن كل من قدر على درجة منها فعين عليه الإتيان بذلك، وليس له أن يترك ما أوجب الله تعالى عليه، وإلا فإنه يكون آثما إذا ترك ما هو قادر عليه من التغيير باليد وهو أعلى شيء ثم التغيير باللسان الذي يريه. ولشيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمه الله عند في أضواء البيان عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تحقيقات في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أحضرته لنستمع إلى ما كتبه شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه. في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال إذا اهتديتم أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فالحق وتواصوا بالحق الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام في إصبعيه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن عمر بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لينعلنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى يأطروهم على الحق أطرا. ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقصرونهم تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيه الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله: فاصدع بما تؤمر. وقوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة
صالحهم وطالحهم
صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به. وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض المعرض أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينهون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردوية والبيهقي كما نقله عنه الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس سألها إني شوف يا ابن عباس إلى أريد
إني أريد
يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو. قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال وما هي؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مرجوية وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من انزلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاب من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به سلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فيجب على المذكر والمذكر أن يعملا بمقتضى التذكرة وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية اشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه. وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق بقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع. فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض له في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم يعني قريش أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك الحق لعمر صديقا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر لا يحكم واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين أو المجتهدين المختلفين لأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين وطريق القسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب لأخف من ضررين وخيرا لدى استوى هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. خرجه الترمذي والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعبي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقال الراوي هذا الحديث عن أبو أمية الشعبان، وقد سأله عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، والله لقد سألت عنها قبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن علمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: قالوا معذرة إلى ربكم. وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى على الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رجله أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله. واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، مكتوب يعلمه، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتاب عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله في هذه الآية الكريمة: عليكم أنفسكم، صيغة إغراء يعني الزموا حفظها، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله.
هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر المعروف عن المنكر، وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد هذا ننتقل إلى الحديث 35، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغى بعضكم على ذي بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على عدة أمور. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد. والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، وسواء تمنى أن تصل إليه أو تخرج من غيره وإن لم تصل إليه، فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحاسدوا. وقوله: لا تناجشوا، يعني النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد أن يكسر الثمن للبائع، أو يريد أن يكسر الثمن للبائع، أو يعني يتضرر المشتري، أو يحصل تضرر المشتري، يعني إما أن يريد أن يحسن إلى إنسان لكثرة النقود له، أو يسيء إلى إنسان بزيادة السعر عليه الذي هو المشتري، يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك وتزيد النقود بالنسبة للبائع. وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كانت السلعة تباع بالحراج وبالمزاد العلني، فإن الإنسان إذا كان له حاجة وهو يريد شراءها يزيد، وإن كان لا يريد فإنه يتركها ولا يفعل الزيادة من أجل أن ينفع إنسانا ويضر إنسانا. ولا تباغضوا، أي لا تأخذوا لأسباب البغض التي تؤدي إلى البغضة وإلى العداوة وإلى التنافر وإلى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوة والتباعد بين المسلمين، بل عليهم أن يأخذوا بأسباب المحبة وأسباب المودة ومما يجلب إليهم الوفاق والوئام، لا أن يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني أن كل واحد يدبر عن الآخر، بمعنى أنه لا يريد أن يلقى صاحبه، وإن لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه، بمعنى أنه لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض، ولما بينهم من التباغض يدبر أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه يلقيه دبره معرضا عنه، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتحدث معه، بل إذا رآه ولا دبره أخاه. وإنما كل واحد منهما عليه أن يسعى إلى التقارب والتآلف، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني لا يبيع على بيعه، وذلك أنه إذا كان اشترى إذا باع رجل سلعة على آخر بثمن معين وكان في مدة خيار، يمكنه أن يلقي العقد ويمكنه أن يفسخه، فيأتي إليه شخص آخر عنده سلعة ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وافسخ هذا البيع، وأنا عندي لك سلعة بأرخص منها، مثلها بأرخص منها، أنت اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال، أنا أبيعك إياها بخمسين ريال أو بستين ريال، فهذا هو البيع على بيع أخيه. أما إذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ، وإنما المجال في الفسخ ما دام في مدة خيار، فكل واحد منهما قال له الخيار لمدة ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام إذا رجع أحدهما رجع وفسخ العقد، وإن مضت ثلاثة أيام وأبقوا العقد على ما هو عليه فإنه يبقى، فيأتي إنسان له سلعة إلى شخص اشترى سلعة في مدة خيار ويقول له افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء، وأنا عندي لك سلعة هي مثلها وبأقل منها سعر، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا هو البيع على بيع أخي المسلم. ثم قال عليه السلام وكونوا عباد الله إخوان، يعني أن هذه الأمور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الأخوة، بل على المسلمين أن يكونوا أخوة متآلفين متحابين لا يتحاسدون ولا يتباغضون، ولا يسعى بعضهم إلى أن يظلم أحدا بالنجش بزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وكذلك التدابر وهو أن يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه دبره لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الوحشة ولما بينهم من العداوة. وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال المسلم أخو المسلم، ومن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في أي نوع من أنواع الظلم. وقد مر حديث أبي ذر حديث قلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. فمقتضى الأخوة أن لا يحصل الظلم، أن لا يحصل الظلم منه لأخيه، بل عليه أن يسلمه من ظلمه، وأن لا يصل إليه ظلمه، وأن لا يحصل منه شيء من الظلم، وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه، لا أن يظلمه. وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره ظالما فأنصره مظلوما كيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته، وهو قادر على نصرته. وهذا هو الذي يقتضيه أيضا الحديث الذي أشرت إليه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره ظالما مظلوما بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه، بمعنى أنه يكون عونا له بمنع الظلم عنه. وأما إن كان ظالما فنصرته بأن يمنعه من الظلم وأن يحول بينه وبين الظلم، لأنه بذلك يحسن إلى هذا الذي يريد أن يظلم غيره وإلى المظلوم، يحسن إلى المظلوم بأن يخلصه من ظلم الظالم, ويحسن إلى الظالم بأن يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم, فيكون في ذلك أفاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله, ومن حصول الظلم إلى مظلوم يتعدى إليه ظلم الظالم. لا يظلمه ولا يقبله ولا يكذبه, يعني ما يكذب عليه يحدثه بحديث هو كاذب عليه, وإنما يصدقه بالحديث, إذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه, ولا يحتوه. وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار, هو الذي يحصل معه الاحتقار, فلا يحتره. ثم قال التقوى ها هنا, وأشار إلى قلبه ثلاث مرات, يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب, وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء كما جاء عن بعض السلف, ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقد مر بنا حديث من هذا النشير السادس من الأربعين, ألا وإن فسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والتقوى محلها القلب كما قال الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب, فأضاف التقوى إلى القلوب. وكذلك مر في حديث أبي ذر الحديث القدسي, يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل, فأضاف التقوى إلى القلب كما أضاف الفجور إلى القلب في مقابله, حيث قال لو كان لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وإلى الصدر وإلى القلب, وأنه محل التقوى, وذلك أن القلب إذا كان تقيا فإن ذلك يتعدى إلى الجوارح كما جاء في الحديث الذي أشار إليه, لو أن فجأت المضغة إذا فلح صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلامتها عنده ارتكاب أمور مبتدعة وأمور محرمة غير سائرة. هذا هو هذا مستنده في محبة, أنه يقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي بالبدعة, فيأتي مثلا يأتي يمسح الجدران التي عند قبره ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم, أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم, يمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, وهو متلبس بمعصية الله ورسوله. هذه ليست علامة المحبة, يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحبه, هذه ليست علامة المحبة. المحبة هي الاتباع. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار, وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة, والبينة هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فالبينة هي أنه يكون متبعا, العلامة على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الدعاوى بمجرد بدون بينات هي لا عبرة بها ولا قيمة لها, الدعاوى بدون بينات لا عبرة بها ولا قيمة لها, وإنما المعول عليه في الدعاوى هو البينات التي يأتي بها المدعي. فإذا أتى المدعي بالبينة على دعواه فعند ذلك تكون الدعوة صحيحة ويكون صادقا فيما يقول. وأما إن كان في الدعوة مجرد كلام ولم يأتي بالبينة فيما يتعلق بأمور الدنيا والشهود وغير ذلك مما يثبت به الحق, وكذلك أيضا في أمور الدين كونه يعني مخالف, يعني يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لمنهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم, فإن هذه مجرد دعوة ولا عبرة بها, وإنما تكون الدعوة معتبرة إذا أقيمت البينة على ذلك, والبينة على ذلك هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فقوله اتبعوني هذه أو هذا هو الدليل على صدق المحبة. فإذا وجد الاتباع فإن الدعوة قد أقيمت عليها البينة, وإن وجدت الدعوة ولكن وجد ما يخالفها ووجدت معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينافي المحبة، ولا يكون الإنسان صادق في دعواه لأنه يحب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: إذا ادعى شخص دعوى وأتى بالبينة وحلف المدعى عليه، كيف يحكم القاضي في هذه الحالة؟
أصل المدعى عليه لا تطلب منه اليمين إلا إذا فقدت البينة، إذا فقدت البينة أو لم يؤت بالبينة فعند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف. أما إذا وجدت البينة فلا يطلب من المدعى عليه الحلف، ولو حلف المدعى عليه بدون استحلاف فإنه لا عبرة بهذا الحلف، لأنه لا يحلف إلا إذا استحلف، وهو إنما يستحلف إذا عجمت البينة، لأن المدعي، لأن القاضي عندما يأتيه خصوم، أولا إذا ادعى شخص على آخر يطلب من المدعي هل هو مقر أو منكر، هل المدعى عليه به هل هو مقر به أو منكر له، إن كان مقرا به خلاص انتهى، لأن الإقرار خلاص ليس لا حاجة إلى يعني شيء وراءه، ما دام أن المدعى عليه مقر خلاص انتهى. فيطلب من المدعى عليه يعني رأيه في ذلك، هل هو مقر موافق على هذه الدعوة أو أنه منكر لها، فإن كان مقرا بها خلاص أخذ بإقراره، ولا يحتاج المدعي إلى أن يأتي ببينة، لأن إذا وجد الإقرار خلاص. فإن كان منكرا وأنكر طلب من المدعي أن يأتي ببينة، فإن أتى بالبينة حكم بها بالبينة على المدعى عليه، وألزم بالدفع شيء المدعى عليه به. فإن لم يأتي المدعي بالبينة عند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف وامتنع من الحلف ونكر عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بدفع الشيء الذي ادعي عليه، لأنه ما برأ ساحته باليمين، ما برأ ساحته باليمين.
يقول: إذا كان المدعى عليه فاجر ولا يخاف الله عز وجل فهل يعتمد على يمينه؟
ما في إلا اليمين، ما دام أنه ما في بينة، ما دام أنه ما في بينة ما في إلا اليمين.
يقول: أرجو توضيح معنى البينة أكثر.
البينة هي كل شيء يبين الحق ويظهره ويدل عليه، وتكون بشهود وتكون بالقرائن والعلامات التي تدل على ذلك. وابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية، كتاب مقصور أو مخصص للطرق التي يحصل بها الحكم، سواء يتعلق بالشهود أو بالفراسة أو بالقرائن والشهود وعدد الشهود، كتاب من أحسن ما كتب في الطرق التي يحكم بها، ومنها الفراسة ومعرفة المحق من المبطل، مثل ما جاء في قصة اللي جاء في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين واحدة كبرى وثانية صغرى، وكان كل واحدة منها ولد معها ولد، فجاء الذئب وأخذ ولد الكبيرة منهما، فدعت الكبيرة أن هذا ولدها هذه مع الصغيرة، فكل واحدة تقول أنه ولدها، الكبيرة تقول أنه ولدها والصغيرة تقول أنه ولدها، وأن الذئب إنما أخذ ولد كل واحد يقول من زيبه خلي ولد ثاني، وهل تقول صلاة تقول ولدي وهل تقول ولدي؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام أتى بشيء وأتى بكلام يعني فاجأهما به، فتبين بهذه المفاجأة المحقة من المبطلة. قال ما دام كل واحدة تقول إنه لها أتوني بالسكينة قاتلين فهم قاتلين، فالتي ليس ولدها قال يقطع يعني ما في خسارة، أقول ما هي خسران لأنه سيذهب على الثانية، والصغرى قاتلها هو ليس لي هو لها لا تقطع أعطيها إياه. فعرف بذلك الصادق من الكاذب، وهذا مما يبين الحكم، هذه البينة، لأن البينة قد تكون يعني بأمارات وقرائن وقد تكون بشهود، وهذا مما أبان أن الصغيرة الولد لها والكبيرة ليس لها، لأنها لو كان لأن الأم لا تريد أن يقتل ابنها، بل الأم الحقيقية الأم أمه قالت له هو ليس لي هو لها، فأرادت أن يبقى حيا ولو كان هو عندها ما دام أنها تراه، وأما تلك لا تبالي بقتله لأنه ليس ولد لها. فعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه أمه وأن هذه ليست أمه، ولهذا وضوب عليه بعض العلماء بقوله باب إذا قال الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل من أجل أن يستظهر الحق أو يعني ما يدل على الحق في المسألة، لأن عيسى ما كان يريد أن يقطعه وإنما أتى بهكذا مفاجأة وشيء يعني عرضه عليهما معا فتبين به محقا من المبدلة. فإذا البينة كل شيء يبين الحق ويوضحه. وابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمته قصص كثيرة من الفراسة، قصص كثيرة من الفراسة ومن فراسة القراة يعني التي بها يعني يستظهرون أو يعرفون المحق من المبطل.
اللي حكم بالحكم من؟ اللي حكم بهذا الحكم
ليش؟
القطع من القطع قطع الطفل
أيوه؟
من هو؟
سليمان
بن داود.
سليمان صح سليمان غير عيسى سليمان بن داود، لأن أنا وهم هو سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.
الآن مثلا يعني هل يعتبر من بينة الفخامات التحليل التشريح الآن الأمور يعني الأمور.
والله هذه أمور هذه قرائن، أقول هذه قرائن لكن ما يكفي يعني كل قرائن، وإنما القرائن يعني يستأنس بها أو يوجه الاتهام بسببها بدل ما يكون يعني اتهام عائل يمكن أن ينحصر.
كذلك التصوير.
نعم
التصوير يعني يصور.
وش اللي يصور؟
تكون الجريمة قد صورت.
ما يعني قضية التصوير ما يقال إن كل تصوير يكون صحيحا، لأنه شيء يسمونه الدبلجة، وهي أنه يحطون شيء بجانب شيء يطلع صورة ويعني يكون غير صحيحا، يعني ما كل يعني صورة يؤتى بها يعني تكون صحيحة، لأن يعني في طرق لتقريب شيء من شيء حتى تظهر صورة وقد يكون الأمر على غير الواقع.
يقول ما وجه الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة؟
هذه من جملة الأشياء التي تستثنى، لأن القسامة من جملة الأشياء التي تستثنى، لأن اليمين على المدعي عليه وهنا كانت على المدعي، اليمين صارت على المدعي في القسامة وليست على المدعي عليه. وأيضا قد جاء في حديث القضاء بالشاهد واليمين، لأن المدعي إذا حصل شاهدا واحدا فيعني يطلب منه أن يضم إلى الشاهد يمين، لأنه يجد عندها أساس يبنى عليه في الثبوت. فإذا أتى بشاهد واحد ولم يكن عنده شاهد ثاني فإنه يطلب منه أن يحلف، لأنه وجد عنده أصل بينة لكنها غير كافية، فيضم إليها بينة أخرى وهي اليمين. وكذلك في القسامة، وهي أنه يبدع للمدعين ويطلب منهم الأيمان الخمسين، يعني أحد الخمسون منهم، وذلك لوجود اللوز الذي هو يعني بينة ناقصة أو قرينة تدل على يعني أن المدعى عليهم في شبهة بأن يكونوا متورطين، وأن يعني أن الحق عليهم. فوجود اللوث له كون القتيل موجود يعني عند هؤلاء اللي هم المدعى عليهم، فيحذفون أي المدعون، فيكون المدعى اليمين على المدعي في هذه الصورة في صورة القتام، المدعي أو المدعين عليهم اليمين وليست على المدعى عليهم، وإنما تكون اليمين توجه إلى المدعين لأنه وجد عندهم شيء يعني يقوي جانبهم، مثل الشاهد حيث يوجد شاهد واحد فإنه يطلب من المدعي أن يحلف ويكون ذلك مضموما إلى تلك البينة الناقصة التي فيها شاهد واحد. فإذا الاستثناء جاء في مسائل متعددة، والنووي رحمه الله في شرحه للأربعين أطال في ذكر الأمثلة، أطال في ذلك الأمثلة التي فيها أن المدعي يعني لا يطالب بالبينة، ويعني وإنما يكون عليه الحلف، يعني هذه من أمثلة
يحلف بدون بينة والحلف يقوم مقام البينة
عنده اللواس
غير القسامة.
نعم
غير القسامة.
لا ما ما ما, ما يحلف ما يحلف، لأن الصبي أو إذا قال أنه بلغ بالاحتلام ما يقال له احلف، وكذلك المرأة إذا قال خرجه من العدة ما يقال لها احلفي. وإنما يكون ذلك منه بدون بينة، يعني يقبل ذلك منه بدون بينة لأنه لا يعرف الحق إلا من طريقه. ومن العلماء من قال بالاستحلاف أو بالتحليل.
يقول إذا شهد رجلان على رجل بأنه قال كلاما ما وحلف هذا الرجل أنه ما قال هذا الكلام، فكيف يتعامل مع مثل هذه القضية؟
هذا من جنس السؤال الأول الذي يعني قلنا أن المدعى عليه لا يحلف إلا إذا ما وجدت البينة، المدعى عليه لا يحلف إلا إذا لم توجد البينة، أما إذا وجدت البينة فإنه لا يقبل قوله إلا إذا كان الشهود مجروحين، إذا كان الشهود مجروحين وشهادتهم يعني جرحها وأتى بشيء يجرحها، فعند ذلك ما تعتبر شهادة ويكون الأصل يعني عدم وجودها، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الشاهد قدح في الشهادة، القدح في الشاهد قدح بشهادته، مثل ما أن القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يعني أن القدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا كان المدعى عليه قدح في المدعي في الشهود وقدحه يعني معتبر، فعند ذلك شهادته مشهود.
يقول إذا كان لابد من اشتراط العدالة، عدالة الشهود، فما هي نوع العدالة؟ هل هي كما قرره علماء الحديث في قبول حديث الرجل، أو يكتفى أن يعرف الرجل بالأمانة وما أشبه ذلك؟
إذا لم يعترض الشخص يعني عليهم اللي هو مدعى عليه، وما ذكر شيء يجرحهم فيه، وما ذكر شيء يجرحهم فيه، وأيضا أيضا يمكن أن يعني يطلب تزكيتهم، يعني تزكيتهم من أناس يعني يعرفونهم ويزكونهم، وذاك لم يعترض عليهم، فعند ذلك يعمل يعني بشهادتهم.
يقول فضيلة الشيخ يحدث الخلاف بين طلبة العلم في المسائل المختلف فيها، فيطلب أحدهما من الآخر أن يأتي بالبينة أي بالدليل، فيقول أنت الذي تأتي بالدليل، فما هو الفصل في مثل هذه المسألة؟ من المطالب بالدليل؟
معلوم أن 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 مثل هذا إذا كان الأمر يعني غير واضح بين طلبة العلم فإن عليهم أن يرجعوا في ذلك إلى العلم ليبينوا لهم الحق في هذه المسألة، ومن وما هو القول الراجح فيها، وما هو الدليل على ذلك.
يقول إذا ادعى شخص دعوى ولم يأتي بالبينة فاتهم المدعى عليه، هل يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى من أجل اتهامه؟
ليش السؤال؟
ادعى شخص دعوى ولم يأتي بالبينة، حينئذ اتهم المدعى عليه، فيقوم المدعى عليه بتهم إقامة دعوى على هذا الرجل لأنه اتهمه بكذا ولم يأتي ببينة.
العلماء ذكروا أن اليمين على المدعى عليه مطلقة، ومن العلماء من قال إنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك يعني إذا أقيمت أو الدعية على يعني أهل الصلاح والثقة من بعض أهل الفساد يعني شيء فلا يقبل يعني كلام هؤلاء ويحلف المدعى عليهم، لأن ذلك فيه إهانة، يعني فيه إهانة، وقد يعني يقصد بعض الفساق الأضرار لأهل الخير وبالأخيار، وأن يعني يدعوا عليهم دعاوى فيترتب على ذلك أنهم يستحلفونهم. من العلماء من قال إن ذلك يستثنى، يعني فيما إذا كان المدعي من أهل الفسق والمدعى عليه يعني من أهل الخير، لا سيما في أمور يعني لا تليق يعني بذلك المدعى بذلك المدعى عليه.
ما حكم تحليف المدعى عليه عند قبور الأولياء ومشاهدهم لإثبات الحق عليه؟
إيش
تحليف المدعى عليه عند قبور الأولياء ومشاهدهم؟
لا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، لأن هذا معناه يعني تعظيم للقبور، ويعني وهذا إنما يحصل يعني من المفتونين بالقبور والذين يغلون في أصحاب القبور، فهذا غير جائز وغير سائق.
يقول بحجة أنه تعطى حقوق الناس ولا ضاع، هذا الرجل لو طلب منه اليمين عند المنبر في بيت الله حلف كاذبا، لكن إذا فعل ذلك عند من يعظمه في قلبه
أقول هذا أسوأ وأسوأ. إذا كان أن المكان الفاضل والمكان الذي فضل يعني ليس له اعتبار عنده، وهو يعتبر الشيء الذي لا يجوز هو المعتبر، يعني معنى ذلك أن فيه انقلاب للحقائق وانتكاس للأمور، يعني كان محرما وأمرا سائغا، هذا من جنس أولئك الذين إذا حلفوا بالله يعني سهل عليهم الحلف، وإذا حلفوا ببعض المخلوقين الذين يعظمونهم صعب عليه أن يحلف، صعب عليه أن يحلف وامتنع من الحلف، فيكون الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله عند 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 هذا الذي يقوم بهذه المثابة والعياذ بالله.
لأن هذا الأخ مثلا يقول عندنا في بلادنا يمكن أن يحلف المدعى عليه ولو كان كاذبا إذا أمر بالحلف بالله، ولكن إذا أمر أن يحلف بالشيخ الفلاني على الضريح الفلاني فإنه يخاف ولا يحلف، فهل يعتمد حلفه هذا حرصا على حق المدعي؟
لا ما يجوز،
وحتى لا تضيع الحقوق
أبدا لا يجوز أن يحلف بغير الله، ولا يجوز أن يحلف في أماكن محرمة.
تقول في بلدنا لا يحكمون شرع الله، فإذا تحاكمت إلى قوانينهم لا يعطونك حق، لا يعطونك الحق وإن كنت على بينة أي معك بينة، ولو حلفت لهم فإنهم لا يعتبرون بحلفك، خاصة إذا رأوك ملتزم على السنة، وأنا لا أريد أن أتحاكم إليهم، فهل يعتبر ذلك خروج عن طاعة ولاة الأمر؟
لا، ما دمت أنت المدعي كما عرفنا هو الذي إذا سكت ترك، إذا سكت لم ترك، كيف يعني يخرج على ولاة الأمر إذا لم تقم دعوة عند المحاكم القانونية الباطلة المحرمة؟ بل لا يجوز لك أن تقيم الدعوة عندها وأن تتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل. ومن ابتلي بشيء من هذا إن كان مدعا عليه، إن كان مدعا عليه فهو لا يستطيع الامتناع، وأما إذا كان مدعيا يستطيع أن يترك ويستطيع أن يسكت، ولا أحد يلزمه في أن يتقدم، لأن المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك كما عرفنا. لكن إذا كان الإنسان ابتلي بشيء من هذا فعليه أن يسعى ويحرص على الاصطلاح أو الصلح بينه وبين خصمه، وينهو أن يدع بينهم بالصلح، أو يتفقان على شخص عنده علم بالشريعة يحكم بينهما ويأخذان بحكمه. هذه الطريقة التي على الإنسان أن يسلكها فيما يتعلق بكونه مدعيا وليس أمامه إلا محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يسلك هذا المسلك، إما صلح بينه وبين خصمه، وإما أن يتفق على تحكيم من عنده علم بالشريعة فيتحاكمان إليه وينفذان حكمه.
ما حكم الحكم بالأعراف القبلية مثل أن يحكم عليه بمال تعويضا عن أي حق؟
الأحكام لا تكون رعا، لا تكون بأعراف قبلية ولا غير أعراف قبلية، الحكم هو بغير ما أنزل الله، هذا هو الحكم الواجب.
في بعض البلدان يحلفون اليمين لابد أن يضع يده على المصحف، فهل هذه الكيفية صحيحة شرعا؟
والله ما أعلم دليل يدل عليها، أقول ما أعلم دليل يدل عليها، ما عندي علم فيها، ولكن الإنسان يحدث بدون ما يكون يضع يده على مصحف.
يقول قرأنا في كتب الفقه أن حالق اللحية لا تقبل شهادته، فهل هذا مسقط للعدالة في الشهود؟
إذا قدح المدعى عليه يعني بهذا الذي فيه فإن قدحه معتبر، وإذا كان المدعى عليه من جنسه، إذا كان المدعى عليه من جنسه فليس له الاعتراض عليه، لأنه شهادة يعني شخص على شخص من جنسه.
يقول سمعت رجلا يسب الله والعياذ بالله وعندي شهود، فهل أناصحه أم أذهب إلى المحكمة وأشهد عليه؟
إذا كان أنه يعني ما حصل منه متعمدا وليس سبق لسان، فكونه يرفع أمره إلى المحكمة يرفع أمره إلى الولاة لا شك أن هذا مطلوب، ولكن إن كان نوصح وقيل له يعني هذا كيف تفعل هذا وكيف يحصل هذا وكيف السب يكون له عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عرف اتصافه بذلك وتكرر ذلك منه فإنه يرفع أمره إلى الحكام.
يقول إذا حلف الرجل الرجل ثم بعد سنة أتى ببينة هل يبطل الحلف؟
ما يبطل، نعم يعني يبطل الحلف، لأنه ما دام هو أصلا استحلف لأن البينة مين موجودة، فلما وجدت البينة فإنه يصار إليها والحق لا يضيع لمجرد الحلف، ما دام أن البينة المثبتة للحق موجودة.
يقول فضيلة الشيخ عندنا بعض الصوفية لا يتورع من الحلف بالله أو بكتابه لكن يتورع من الحلف بشيخه كما ذكر، فهل يجوز تحليفهم بهذه الصيغة؟ استحلفكم بالله الذي خلق الشيخ الفلاني.
قضية الحلف إذا قيل في هذا الكلام فهل هذا يؤثر فيه؟ هل هذا يؤثر فيه؟ الله خالق كل شيء، خالق هذا الشيء وخالق كل شيء، فإذا كان يعني ذلك يؤثر فهذا حلف بالله، والحلف بالله بأي صيغة فإنه يصح ويعتبر. فإن كان ذلك يؤثر وفيه تأثير ما في بس.
يقول: إذا لم يرد المدعى عليه الصلح ولم يلتزم بالتحاكم إلى من عنده علم، ولم يكن للمدعي الوصول إلى حقه إلا عن طريق المحاكم القانونية، فهل يجوز له الترافع إليها؟
ما دام أنها تحكم بغير ما أنزل الله فلا يترافع إليها، لكن يمكن أن يعني ينظر بعض الناس الذين لهم صلة بالمدعى عليه ويطلب منهم أن يتوسطوا ويتدخلوا يعني فيما بينه وبين المدعى عليه، بحيث يعني يصيرون إلى صلح أو يصيرون إلى تحاكم إلى من يحكم بما أنزل الله.
يقول: إذا تناقضت شهادة الشاهدين فهل يأخذ القاضي بهذه الشهادة؟
معلوم أن قضية الشهود ومعرفة يعني كونهم صادقين أو صادقين هذا يرجع فيه يعني إلى القاضي وإلى فراسته وإلى يعني أمور أخرى. وإذا كان أن أحد منهم حصل منه يعني شيء وغير مطمئن إليه فيطلب شاهد آخر، أقول يطلب شاهد آخر.
يقول: أرجو توضيح معنى القسامة.
القسامة هي أن يوجد قتيل بين قوم فيتهمون بقتله ويتبرؤون من قتله فيقول نحن ما قتلناه، فعند ذلك تكون القسامة، وهي أن يطلب من المدعين أن يحلف منهم 50، فإن حلفوا وحصل منهم الحلف جميعا فإنه يقضى على أولئك ويدفع إليهم الشخص المدعى عليه بعينه فيؤخذ بالقتيل، وإن لم يحلف هؤلاء 50 فإن المدعى عليهم هم الذين يحلفون وتبرأ ساحتهم بذلك. فإذا القسامة هي سميت قسامة لأن فيها هذا النوع من القسم الذي هو 50 من المدعين أو المدعى عليهم يحلفون، والبدء بالحلف إنما هو بمدعين لأن عندهم الدوس الذي هو القرينة أو البينة الناقصة، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم وتريه.
يقول: إذا كان المدعي قد جاء ببينة ولكن المدعى عليه أنكر هذه البينة فهل يستحلف؟
المدعي إذا جاء ببينة المدعي المدعى عليه لا يملك إلا أن يقدح بالبينة، لا يملك إلا أن يقدح بالبينة إذا كان عنده قدح فيها، والبينة هي الشهود مثلا، فإذا كان قدح في الشهود وكان قدحه معتبرا تكون شهادته مجدها مثل عدمها، وإن كان قدحه غير معتبر فيحكم بشهادتهم على المدعى عليه.
يقول: لو أن شخصا اعتدى على إنسان وأخذ قطعة أرض فقدم المعتدى عليه شكوى إلى المحكمة غير الشرعية وقدم الأوراق التي فيها أنها أرضه وأرض أجداده، فما المانع من التحاكم في مثل هذه القضية لأنها ليست مخالفة شرعية، ومعظم البلدان الناس لا يحصلون على حقوقهم إلا بهذه الطريقة، فنرجو التوضيح.
إذا كانت المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله فقد يكون فيها شيء يخالف ما أنزل الله، ولو حكم فيها بغير ما أنزل الله فإنه لم يكن مقصودا وإنما جاء اتفاقا وليس المقصود. ومعلوم أن الحكم بما أنزل الله إنما يكون معتبرا حيث يكون إنما يكون يعني معتبرا حيث يكون مقصودا، يعني وأن الإنسان يعني يحكم بما أنزل الله. فلو تبين أو حصل أن فيها شيء مطابق لما أنزل الله وما كان مقصودا فإن هذا مثل الرمية من غير رامي, رمية من غير رامي. نعم.
يقول ما حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى؟ تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى.
إيش يعني بالنية في غير مسائل الدعاوى؟ يعني يكون على نية المستحلف يعني يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك يعني إلا في الدعاوى يعني كما هو معلوم لأن هذا يجري بين الناس ويعني يحدث واحد الإنسان فإنه على ما يصدق عليه صاحبه. لكن فيما يتعلق بالدعاوى فيما يتعلق بالخصومات وإن ذلك يعني على ما يصدق به يعني أنه يعني يصدق يعني فيما يقول وكبر ساحته الذي هو المدعى عليه.
يقول عندنا عادة وهي أنه لو حصل تشاجر بين أشخاص في المسجد يحكم للمسجد بمال يدفعانه أدبا على ما فعلا, فهل هذا جائز؟
هذا من الحكم بغير ما أنزل الله.
يقول لو كان عند المدعى عليه دليل على عدم فعل هذه الجريمة هل يؤخذ به أو فقط اليمين؟
لو كان
عند المدعى عليه دليل على أنه ما فعل هذه الجريمة
إذا كان عند دليل يؤخذ.
هو الآن البينة
البينة على المدعي.
طيب
ولكن هذا يعني كونه ادعي عليه شيء وهو يعني يعني غير صحيح وعنده يعني مثلا شهود يشهدون يعني بأنه سليم من هذا الذي ادعي عليه به لأن يكون مثلا في الوقت الذي يعني يكون يعني فيه ذلك هذا ليس موجودا مثلا في البلد ويعني هذا شيء مدعي عليه الناس في البلد يعني مثل هذا يعني يدل على
صدقه. يقول هل السرعة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟
سرعة في السير سرعة السيارات ليش؟ ايش مقصود السرعة؟ نعم لا شك ان السرعة انها من اسباب الضرر عليه وعلى غيره. الانسان يعني لا يأتي بالسرعة التي تكون سببا في الحاق الضرر به او بغيره.
يقول اعمل انا وشريك لي في محل ذهبت يوما لاشتري سلعه فضاع مني المال فهل اضمن هذا المال او لا مع العلم ان هذا المال الذي ضاع هو مال مشترك بيني وبين شريكي؟
اذا كنت مفرطا فعليك ان تضمن وان كنت غير مفرط فلا ضمان عليك لأن الشريك يعني مؤتمن.
يقول إذا أتى المدعي بالبينة فطلب منه القاضي أن يحلف.
إيش
أتى المدعي بالبينة فطلب منه القاضي أن يحلف كذلك هل له ذلك؟
إذا كانت البينة غير كافية فله أن يحلف أو فليستحلف كما عرفنا. والبينة غير كافية مثل الشاهد الواحد, مثل الشاهد الواحد هذه بينة غير كافية. فإذا طلب أن يحلف هذا هو مقصد الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين.
يقول نرجو إعادة معنى الفرق بين الضرر والضرار لأنه لم يتضح لي.
الضرر يكون بقصد وبدون قصد, ومثال ذلك الذي ذكرت أن الإنسان عنده جار وله شجر في داره هو, فيسقي شجره فيخرج الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر جاره من غير أن يقتل صاحب الشجر إضرار جاره. فإذا الضرر موجود وقد حصل ولكنه من غير قصد. وقد يكون الإنسان يعلم بأن الماء يخرج إلى جاره فيكون بذلك يعني عاملا هذا العمل الذي يحصل به الضرر فيكون مقصودا. وأما الضرار فإنه قد يكون من الجانبين بأن يكون كل واحد يضار الآخر ويتبادلان الأضرار فيما بينهما, وقد يكون من جانب واحد ولكنه مقصود, لأن الضرار ما يكون بدون قصد يكون مع القصد.
يقول ما مدى صحة هذه العبارة القانون لا يحمي المغفلين؟
إيش؟
القانون لا يحمي المغفلين.
لا يحمي؟
نعم.
لا يحمي؟
نعم.
القوانين الوضعية لا تحمي المغفل, لا تحمي المغفلين ولا غير المغفلين.
هل يدخل في تعريف الإضرار لا ضرر ولا ضرار إضرار النفس وذلك مثلا بشرب الدخان أو الشيشة؟
نعم كذلك يدخل كل هذا داخل.
متى يقال إن أصل الحديث في الصحيحين؟
إذا كان يعني يوجد يعني معناه, يوجد معناه أو يعني شيء من لفظه يعني في الصحيحين مثل هذا الحديث الذي قال يعني بعضهم صحيحين أو أصلهم صحيحين بأن يكون أكثر أو بعضهم صحيحين, يعني كون رسول قضى باليمين على المدعى عليه هذا موجود في الصحيح. كون المدعى كون لو يعطى الناس بدعواهم ولا بهم لدعى رجال قوم أموال قوم ودماءهم, لكن المدعى عليه هذا أيضا موجود في الصحيح. وإنما الذي ليس فيه بهذا اللفظ ذكر البينة, مع أن البينة موجودة في مكان آخر وفي حديث آخر, فإذا الذي فيه موجود في الصحيحين, إما موجود في الصحيحين ولكنه متفرق, موجود في الصحيحين ولكنه متفرق, فهذا الحديث أصله في الصحيحين.
يقول على ضوء حديث لا ضرر ولا ضرار فما حكم التفجير؟
هذا من أعظم الإضرار ومن أعظم الضرر. والتفجير في الناس وفي الممتلكات, ومن ذلك التفجير الذي وقع في الرياض يعني في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي, هذا من أقبح الإجرام وأعظم الإفساد في الأرض. وذلك أن الذين فعلوا ذلك ينوا على أنفسهم بأن قتلوا أنفسهم, والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة, وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بتردي من شاهق أو بحديدة قتل نفسه بها فإن هذه الأمور الثلاثة يعذب بها الإنسان في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا فيما يتعلق بقتلهم أنفسهم, أما ما يتعلق بقتلهم لغيرهم فقتلهم للمسلمين, قال الله عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتلهم للمستأمنين يدل على قبحه وعلى سوءه, قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم أيضا ما يترتب على ذلك من أن المعاهد والذي له عهد وميثاق لو قتل خطأ فإن الدية تجب له لأهله وتجب الكفارة أيضا لقول الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. ثم أيضا ما ترتب على ذلك من إتلاف الأموال وترويع الآمنين وترهيل النساء وتيتيم الأطفال كل هذه مفاسد تنتج عن هذا الإجرام الذي هو أقبح ما يكون من أقبح ما يكون في الإجرام ومن أعظم ما يكون فسادا في الأرض والعياذ بالله.
يقول فضيلة الشيخ أفتى البعض بعدم جواز الإبلاغ عمن قام بالتفجير لأن هذا جهاد.
هذا جهاد في سبيل الشيطان والواجب على كل من عرف شيئا عن هؤلاء المجرمين القتلة أن يتقرب إلى الله عز وجل ببيان حالهم حتى يقضى عليهم وحتى يسلم الناس من شرهم.
هل صحيح أن بعض السلف إذا طلب منه الحلف امتنع تعظيما لله تبارك وتعالى ولاسمه ولو كان الحق له؟
المدعي كما هو معلوم الذي له الحق يعني كما عرفنا إذا سكت ترك فليس بحاجة إلى التحذير. نعم يعني يمكن أن يحلف مع البينة مع الشاهد لكن المدعى عليه ليس أمامه إلا الحلف وإلا فإنه يحكم عليه بشيء الذي ادعي عليه به.
يقول أرجو من الشيخ حفظه الله بيان رأيه في كلام الشاطبي رحمه الله المنقول عن الموافقات الجزء الرابع صفحة 130 قال ينبغي عدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة كالخوارج وذلك حفظا للوحدة والألفة والمودة بين عموم المسلمين. انتهى. هل هذا صواب في كل زمان ومكان أم غير ذلك؟
يعني هذا يعني يتعلق في العالم إذا أخطأ وفي يعني في شيء يعني شيء من البدعة فإنه لا يعني يعامل معاملة أهل البدع الذين هم مجانبون لأهل السنة والجماعة ومخالفون لأهل السنة والجماعة. يعني أن من حصل منه شيء من ذلك فإنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر ولا يترك ما عنده من الحق بسبب ما حصل عنده من الخطأ. وكم من علماء المسلمين من لا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم ومع ذلك وقعوا في شيء من البدعة. فلو أنهم عوملوا معاملة أهل البدع لم يعول على شيء مما جاءوا به وعلى ما عندهم من العلم. ومن المعلوم أن من العلماء من هو من أهل الحديث وعنده يعني أمور منكرة فيما يتعلق بالعقيدة ويكون عنده تقليد وقد يكون ابتلي ببعض مشايخه وغالبا ما يكون الضرر على التلاميذ من الشيوخ. البلاء الذي يأتي للتلاميذ غالبا ما يكون من الشيوخ إذا كانوا منحرفين. فمن كان من أهل السنة ومن أهل العلم بالسنة وحصل منه شيء من الخطأ في العقيدة أو غير العقيدة لا يعامل معاملة أهل البدع كالقدرية والمعتزلة والرافضة والخوارج وإنما يؤخذ من علمه يؤخذ علمه ويدعى له ولا يتابع على خطئه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فالحديث 34 من الاحاديث 40 للامام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأن الناس فيه ليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون. وأعلى درجة فيه التغيير باليد لمن قدر على ذلك، ثم تليها درجة تغيير باللسان لمن لم يستطع تغيير بالقلب، ثم من لم يستطع تغيير باللسان فتغيير بالقلب، وليس هناك شيء أقل من هذا، بل ذلك أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأنه. وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت خير أمة في الناس، وذلك لأنها تأمر معروفة عنها عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروفة عنها عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن لعن من لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إنما كان بتركهم المعروف النهي عن المنكر، إنما كان بتركهم الأمر المعروف النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر شأنه عظيم في الإسلام، وذلك أن فيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر وإزالة المنكرات الواقعة. وهذا الحديث بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. والمنكر هو المحرم الذي قد علم تحريمه، وتحريمه واضح بين، فإن تغييره مطلوب. فمن قدر على تغييره باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون للسلطان ونواب السلطان في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في بيته في الولايات الخاصة، لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على التغيير باليد، هم الذين يقدرون على تغيير المنكر بأيديهم. ومن لم يكن من أهل التغيير باليد وكان من أهل التغيير باللسان، بمعنى أنه يتكلم ويبين ويوضح وينهى عن المنكر ويحذر منه ويخوف منه، فإن عليه أن يقوم بهذا الواجب ما دام أنه ليس من أهل التغيير باليد، وعنده القدرة على أن يغير بلسانه لأن يأمر وينهى ويبين ويوضح ويحذر ويخوف، فإنه يفعل. وإذا لم يقدر على ذلك أيضا، فإن أقل شيء أن يغير بقلبه، فتغيير بالقلب الكراهية مع التأثر، مع حصول التأثر، فلسان قلبه يتأثر ويتألم لوجود هذا المنكر فيغيره في قلبه، وذلك بكراهيته وبغضه وبتأثر القلب بسبب ذلك، لأنه ما استطاع أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. وهذا يدل على أن الإيمان الناس يتفاوتون فيه، فيهم من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف الإيمان، والضعف أيضا يتفاوت، كما أن حصول الإيمان الناس يتفاوتون فيه في كماله وهم يتفاوتون في ضعفه. هم متفاوتون في الكمال أي في كمال الإيمان، ومتفاوتون في الضعف. ولهذا قال هنا: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن من لم يحصل في قلبه شيء من التأثر والكراهية معنى ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان يعني يحصل به أداء هذا الأمر الذي هو أقل شيء وليس أقل منه وليس أدنى منه. فقوله من رأى منكم منكرا يحتمل أن يكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية بمعنى أنه شاهد المنكر بعينه فهو يغيره بيده إن كان من أهل اليد وإلا فيغيره بلسانه إذا نصر تغير بيده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية بمعنى أنه يعلم ويتحقق عن طريق صحيح أن هناك منكر وأنه موجود منكر فإنه يعمل على تغييره بما علمه من حصوله ووجوده. وعلى هذا فلا يكون التغيير خاص بما رآه الإنسان بل بما علمه وتحقق علمه فإن مطلوب منه أن يغيره ما دام تحقق وجوده وعلم بذلك وإن لم يشاهده ويعينه. وعلى هذا سيكون المراد بالرؤية ما هو أشمل من الرؤية البصرية أي ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. ثم إن الذي جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر لا ينافي ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يقال إن بين الآية والحديث تعارض. الآية فيها أنه لا أن الإنسان عليه نفسه وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى والحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن يصبح بلسانه فإن يصبح بقلبه. والمعنى أنكم إذا أديتم ما عليكم وأديتم ما هو مطلوب منكم فقد برئت ذمتكم لأنكم قمتم بما هو واجب والاستفادة والهداية هي بيد الله. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر إن حصل المقصود وحصل المطلوب فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب. وإن لم يحصل فإن الإنسان يكون أدى ما عليه وبرئت ذمته. وعلى هذا فيكون معنى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل يهتديكم أي إذا قمتم بما هو مطلوب منكم فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. قالوا وفي قول الله عز وجل إذا اهتديتم دليل على هذا لأن المهتدي ولا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن من الاهتداء أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر فيكون الآية نفسها فيها دليل على أن الإنسان يأمر المعروف وينهى عن المنكر ولكن يكون المعنى أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يحصل الاستفادة بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل لأنه أدى ما عليه وأرشد إلى ترك الضلال وإلى الأخذ بسبل الهداية. فإذا لم تنفع يعني الموعظة ولم ينفع التذكير ولم ينفع المعروف عن المنكر يكون المرء أدى ما عليه وليس عليه بعد ذلك حرج وإثم لأنه أدى ما عليه وإنما يكون عليه الإثم إذا لم يكن أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث عظيم مشتمل على تغيير المنكر وتفاوت الناس فيه ودرجات الناس فيه وأنهم على درجات وليس على درجة واحدة وأن كل من قدر على درجة منها فعين عليه الإتيان بذلك وليس له أن يترك ما أوجب الله تعالى عليه وإلا فإنه يكون آثما إذا ترك ما هو قادر عليه من التغيير باليد وهو أعلى شيء ثم التغيير باللسان الذي يريه. ولشيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمه الله عند في أضواء البيان عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تحقيقات في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقد أحضرته لنستمع إلى ما كتبه شيخنا الشيخ محمد بن شهيد رحمه الله عليه. في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله: إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال: إذا اهتديتم، أي أمرتم فلم يسمع منكم. ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فالحق وتواصوا بالحق الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر.
فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام في إصبعيه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لينعلنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا. ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم ومنى تقصرونهم تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا وفيه الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله فاصدع بما تؤمر. وقوله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة
صالحهم وطالحهم
صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به. وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينهون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردوية والبيهقي كما نقله عنه الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس لعلها إني أكتب يا ابن عباس إلى أريد
إني أريد
يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس أو بلغت ذلك فقال أرجو. قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال وما هي قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مرجوية وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من انزلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاب من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه.
وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر فإنك إذا ما تأتي ما فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به سلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر والمذكر أن يعملا بمقتضى التذكرة وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه. وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض له في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم يعني قريش أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما ترك الحق لعمر صديقا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر لا يحكم واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين أو المجتهدين المختلفين لأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم مأجور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، طريق لين وطريق القسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة، يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود وارتكب لأخف من ضررين وخيرا لدى استوى هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، قال بل أجر 50 منكم. أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشاذ من حديث أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه. وقال الراوي هذا الحديث عن أبو أمية الشعبان. وقد سأله عن قوله تعالى عليكم أنفسكم: والله لقد سألت عنها قبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن علمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: قالوا معذرة إلى ربكم. وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى على الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله. واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللب، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، مكتوب يعلمه، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره، يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتاب عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله في هذه الآية الكريمة: عليكم أنفسكم، صيغة إغراء، يعني الزموا حفظها، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله.
هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد هذا ننتقل إلى الحديث الخامس والثلاثين وهو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغى بعضكم على ذي بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات لحسن امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. هذا ايضا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على عده امور. الاول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد. والحسد هو ان يتمنى زوال النعمه عن غيره، وسواء تمنى ان تصل اليه او تخرج من غيره وان لم تصل اليه، فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحاسدوا. وقوله: لا تناجشوا، يعني النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها، اما ان يريد ان تكسر الثمن للبائع، او يريد ان يكسر الثمن للبائع، او يعني يتضرر المشتري، او يحصل تضرر المشتري، يعني ان يريد ان يحسن الى انسان لكثره النقود له، او يسيء الى انسان بزياده السعر عليه الذي هو المشتري، يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك وتزيد النقود بالنسبه للبائع. وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، اي ان الانسان اذا كانت السلعه تباع بالحراج وبالمزاد العلني، فان الانسان اذا كان له حاجه وهو يريد شراءها يزيد، وان كان لا يريد فانه يتركها ولا يفعل الزياده من اجل ان ينفع انسانا ويضر انسانا. ولا تباغضوا، اي لا تاخذوا باسباب البغض التي تؤدي الى البغضاء والى العداوه والى التنافر والى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوه والتباعد بين المسلمين، بل عليهم ان ياخذوا باسباب المحبه واسباب الموده ومما يجلب اليهم الوفاق والوئام، لا ان يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني ان كل واحد يدبر عن الاخر، بمعنى انه لا يريد ان يلقى صاحبه، وان لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه، بمعنى انه لا يريد ان يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض، ولما بينهم من التباغض يدبر احدهما عن الاخر، بمعنى انه يلقيه دبره معرضا عنه، لا يريد ان يلقاه ولا يريد ان يسلم عليه ولا يريد ان يتحدث معه، بل اذا راه ولا دبره اخاه. وانما كل واحد منهما عليه ان يسعى الى التقارب والتآلف، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. قال: لا يبيع بعضكم على بيع اخيه، يعني لا يبيع على بيعه، وذلك انه اذا كان اشترى اذا باع رجل سلعه على اخر بثمن معين وكان في مده خيار، يمكنه ان يلقي العقد ويمكنه ان يفسخه، فياتي اليه شخص اخر عنده سلعه ويقول للمشتري: اترك هذه السلعه وافسخ هذا البيع، وانا عندي لك سلعه بارخص منها، مثلها بارخص منها، انت اشتريت هذه السلعه مثلا بمئة ريال، انا ابيعك اياها بخمسين ريال او بستين ريال، فهذا هو البيع على بيع اخيه. اما اذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ، وانما المجال في الفسخ ما دام في مده خيار، فكل واحد منهما قال له الخيار لمده ثلاثه ايام، وفي ثلاثه ايام ان اذا رجع احدهما رجع وفسخ العقد، وان مضت ثلاثه ايام وابقوا العقد على ما هو عليه فانه يبقى، فياتي انسان له سلعه الى شخص اشترى سلعه في مده خيار ويقول له: افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء، وانا عندي لك سلعه هي مثلها وباقل منها سعر، فان ذلك لا يجوز، لان هذا هو البيع على بيع اخيه المسلم. ثم قال عليه السلام: وكونوا عباد الله إخوان، يعني أن هذه الأمور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الأخوة، بل على المسلمين أن يكونوا أخوة متآلفين متحابين لا يتحاسدون ولا يتباغضون، ولا يسعى بعضهم إلى أن يظلم أحدا بالنجش بزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وكذلك التدابر وهو أن يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه دبره لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الوحشة ولما بينهم من العداوة. وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال: المسلم أخو المسلم. ومن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في أي نوع من أنواع الظلم. وقد مر حديث أبي ذر حديث قلت: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. فمقتضى الأخوة أن لا يحصل الظلم، أن لا يحصل الظلم منه لأخيه، بل عليه أن يسلمه من ظلمه، وأن لا يصل إليه ظلمه، وأن لا يحصل منه شيء من الظلم، وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه، لا أن يظلمه. وقد جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره ظالما فأنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته، وهو قادر على نصرته. وهذا هو الذي يقتضيه أيضا الحديث الذي أشرت إليه: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنصره ظالما مظلوما بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه، بمعنى أنه يكون عونا له بمنع الظلم عنه. وأما إن كان ظالما فنصرته بأن يمنعه من الظلم وأن يحول بينه وبين الظلم، لأنه بذلك يحسن إلى هذا الذي يريد أن يظلم غيره، وإلى المظلوم، يحسن إلى المظلوم بأن يخلصه من ظلم الظالم، ويحسن إلى الظالم بأن يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم، فيكون في ذلك أفاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله، ومن حصول الظلم إلى مظلوم يتعدى إليه ظلم الظالم. لا يظلمه ولا يقبله ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه يحدثه بحديث هو كاذب عليه، وإنما يصدقه في الحديث، إذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه، ولا يحتوى. وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار، هو الذي يحصل معه الاحتقار، فلا يحتره. ثم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات، يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب، وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء، كما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقد مر بنا حديث النمام النشير السادس من الأربعين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتقوى محلها القلب، كما قال الله عز وجل: فإنها من تقوى القلوب، فأضاف التقوى إلى القلوب. وكذلك مر في حديث أبي ذر الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، فأضاف التقوى إلى القلب، كما أضاف الفجور إلى القلب في مقابله، حيث قال: لو كان أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وإلى الصدر وإلى القلب، وأنه محل التقوى، وذلك أن القلب إذا كان تقيا فإن ذلك يتعدى إلى الجوارح، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: لو أن فجأت المضغة إذا فلح فلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.